أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فلقاؤنا الليلة بأمر الله جل وعلا مع تفسير سورة الماعون. مع تفسير سورة الماعون وسورة الكوثر. سورة الماعون وسورة الكوثر. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سمى الله جل وعلا هذه السورة بآخر كلمة فيها، ألا وهي الماعون. ولا يخفى عليكم أن الله جل وعلا يسمي لنا أسماء السور ربما بأوضح شيء فيها، أو بأول شيء فيها، أو بأهم شيء فيها. فلا بد أن تعلم وأنت تقرأ سورة الماعون وأنت تعلم اسمها الماعون، أن تعلم أن هذا الأمر الذي ركز الله جل وعلا الكلام عليه هو أمر مهم جدا. الله جل وعلا قال هذه السورة لينبهك لهذا الأمر. قال تعالى: أرأيت، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لمن وراء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. قال تعالى: أرأيت، أرأيت يا رسول الله، وكذلك أنت، أرأيت، وإن لم تكن رأيت فلترى بعينك في هذه السورة صفات هؤلاء الذين يكذبون بالدين لتعلمهم. أرأيت، أرأيت الذي يكذب بالدين، وهذا كما يقولون استفهام تقريري. فالله جل وعلا يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي قد رأيت يا رسول الله صفات الذين يكذبون بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين هو البعث، الدين هو النبأ العظيم الذي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت يا رسول الله صفات هذا الرجل الذي يكذب بالدين، والدين هو النبأ العظيم الذي بعث الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكده في قلوب الناس جميعا، إذ أن الجميع ما كان يظن أبدا أن هناك بعث من هؤلاء المشركين من أهل قريش، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النبأ العظيم ليدلل لهؤلاء بالأدلة العلمية وكذلك أو قبلها الأدلة النقلية من كتاب الله جل وعلا على أن هناك بعث، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والذي أقسم الله جل وعلا فيه 3 مرات بذاته العلية أن هناك بعث، أقسم الله جل وعلا، وإن كانت الآيات في البعث قد ملئ بها القرآن إلا أن الله جل وعلا أقسم 3 مرات في القرآن بذاته العلية أن هناك بعث. قال تعالى في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، يقسم الله جل وعلا بذاته قل إي وربي إنه لحق. وقال الله جل وعلا في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي، قل بلى وربي لتأتينكم، فأقسم الله بذاته. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فأقسم الله جل وعلا بذات العلية أن هناك يوما اسمه يوم الدين سيبعث الله جل وعلا فيه الخلائق جميعا ليدين الله جل وعلا كل فاعل بما فعل. فالدين معناه الجزاء، معناه الحساب، كما يقال أدان القاضي فلانا، أدان القاضي فلان يعني حاسبه أو عاقبه أو جزاه. وكما قال الله جل وعلا يومئذ أي يوم القيامة: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاء أعمالهم بالحق. فالدين هو الذي يحاسب، فهو اليوم الذي يحاسب الله جل وعلا فيه العباد. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. هذا الذي يكذب بالدين له صفات كثيرة، ومن ضمن صفات هذا الذي يكذب بالدين قول الله جل وعلا: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. من ضمن صفات الذي يكذب بالدين أنه يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سبحان الله، لم يقل الله جل وعلا مثلا الربا أو الزنا أو الخمر أو غير ذلك، لكن قال: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال بعض أهل العلم: لأن كثيرا من الكبائر التي لم يذكرها الله جل وعلا هاهنا ربما يرتدع الظالم، بل ربما يرتدع من يكذب بالدين عنها خوفا من العقوبة الدنيوية، فلو شرب الخمر جلد، ولو زنى جلد أو رجم، ولو راب ربما يذهب خيره في الدنيا أو يعذب في الدنيا ويؤخذ المال منه عنوة. لكن الذي يدع اليتيم أو لا يحض على طعام المسكين ربما لا يجد عقوبة من الحاكم المسلم له في الدنيا، إنما العقوبة سيجدها أمام الله جل وعلا يوم القيامة، فيذكره الله جل وعلا بذلك اليوم العظيم الذي يجازى فيه على فعله. لذلك كما قدمت لكم في خطبة يوم القيامة في هذا المسجد في الجمعية الشرعية قلت في مقدمة الخطبة أن الله جل وعلا إذا أراد أن يردع الظالم عن ظلمه ذكره بيوم القيامة، وإذا أراد أن يحفظ الناس من طلب الحرام إلى طلب الحلال ذكرهم بيوم القيامة في طلبهم للرزق. وكذلك الله جل وعلا إذا أراد أن يحفظ الحقوق بين الناس فلا يطغى أحد على أحد ولا يظلم أحد أحد ولا يسرق أحد من أحد ذكر الله الجميع بيوم الدين. قال الله جل وعلا مخوفا الظالمين: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، فيذكر الله جل وعلا كل ظالم بيوم مجموع له الناس ويوم مشهود، فإن تذكر الظالم يوم الدين خاف. وكذلك المظلوم لو تذكر يوم الدين اطمأن. طالب اللي مظلوم من أستاذه في الجامعة لما يعرف إن في يوم ربنا سيأخذ حقه من هذا الأستاذ الظالم هيطمن. لما مظلوم سجن أو اعتقل أو أوذي أو ضرب علم أن هناك يوما سيأخذ الله جل وعلا له الحق من كل ظالم أو طاغية عذبه أو آذاه يطمئن. فالحمد لله أن هناك بعثا. لو ما فيش بعث الناس تقول بعضها، ما هي حياة واحدة يبقى عيشة كريمة، كل واحد عاوز يعيش أحسن عيشة فيضرب هذا في هذا ويقتل هذا ذاك لأنها حياة وليس بعدها شيء. إنما الحمد لله أن هناك بعث. وكذلك في طلب الرزق يذكر الله جل وعلا من يطلبون الرزق لئلا يمدوا أيديهم الحرام بأن هناك يوما اسمه يوم الدين، يوم يوقفون فيه أمام الله جل وعلا وتنشر أعمالهم أمامه تعالى فيجازون عليها. فإن علم الإنسان حين يطلب الرزق أنه سيسأل أمام الله جل وعلا كذلك لن يمد يده الحرام، قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وانت بتاخد الرزق تعرف ان في يوم نشور. وكذلك قال الله جل وعلا عن علاقة الناس بعضهم البعض يذكرهم بيوم الدين حتى لا يسرق احد من احد ولا يطغى احد على احد، قال تعالى ويل للمطففين. يعني المطففين اللي بيبيع وبيظلم المشتري وبيسرق المشتري دون ان يعلم يطفف المكيال. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما قال لهم شيء، ألا يظن أولئك أنهم معرضون على الرقابة الإدارية أو هيقفوا قدام المحامي أو هيتعرضوا للمحاكمة أو لا يذكرهم بيوم الدين، إذ أنه لو علم أنه سيسأل عن كل تطفيف أمام من لا تخفى عليه خافية لن يطف. فيوم الدين هو النبأ العظيم الذي تحدث ربنا عنه في القرآن وتحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى في مطلع هذا الجزء، وكثير من آيات هذا الجزء تتكلم عن هذا الأمر العظيم يوم البعث ومسألة البعث. قال تعالى عما تسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الآيات عما تسألون عن النبأ العظيم هو البعث. قال الله جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يظلم اليتيم. وكلمة يدع أي يدفع بشدة. يتيم يأتي يسأل مثلا الصدقة أو يتيم محتاج يوم يزعله امشي بره أو يضربه، هذا يسمى الدع. والدع في اللغة هو الدفع عنوة كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفع الملائكة الغلاظ الشداد المجرمين يوم القيامة يدفعونهم إلى جهنم دفعا شديدا ولا يستطيع الفرار. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فالله جل وعلا توعد الله جل وعلا هذا الذي يدع اليتيم بالعذاب الشديد، الذي يظلم اليتيم، الذي يطرع اليتيم، الذي يأكل مال اليتيم، الذي يقهر اليتيم، الذي يغضب اليتيم. توعده الله جل وعلا بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. واليتيم أيها الكرام في ديننا محفوظ القدر والمقام. اليتيم أيها الكرام في ديننا الله جل وعلا علمنا أن نقدره وأن نحفظه، بل بشر النبي صلى الله عليه وسلم من كفل يتيما له أو لغيره بالثواب الجزيل العظيم، بل حثك الله جل وعلا وحثك النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت يتيما وإن لم يكن له حق عندك ألا تتركه إلا مجبور الخاطر. اسمع هذه الآية، يقول الله جل وعلا في سورة النساء وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني ايه؟ يعني بنقسم ميراث. واحد قاعد مع اخواته بيقسموا ميراث ابوهم، وبعدين عد عليهم يتيم شافهم هم بيقسموه. من السنة أن تدعو اليتيم ليدخل وتجبر خاطره بشيء ولو يسير. هو ملوش حق، ملوش حق، بس لأن اليتيم في ديننا له قدر ومقام عند الله جل وعلا، لأن إسعاد اليتيم، لأن بسمة تراها من فم يتيم بصدقة تعطيها له لك بها عند الله جل وعلا أجر عظيم. لأجل ذلك وإذا حضر القسمة، حضر بس أولو القربى واليتامى والمساكين، أولو القربى اللي هم ما لهمش في الميراث، واليتامى والمساكين اللي هم ما لهمش حاجة في الميراث، فارزقوهم من وكونوا لهم قولا معروفا. برضه حتى مش تقول له خد يا سيدي خد، هذا قهر. فالله جل وعلا قال في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، طلب منه في الآخر إيه؟ فأما اليتيم فلا تقهر، ما تزعلوش، ما تظلموش، ما ترجعوش وهو مكسور الجناح، إنما أجبر خاطره ولو لم يكن له حق، فإن ذلك له عند الله فضل. بل يا صاحب القلب القاسي، يا صاحب العيون المتحجرة، يا من تريد أن يشرح الله صدرك ويزكي الله فؤادك ويطمئن الله قلبك، يا من تريد أن تبكي عينك خشية لله جل وعلا ويلين قلبك شفقة من كلام ربك وسنة نبيك، إذا أردت السبيل إلى زكاة النفس ورقة القلب ودمعة العين فعليك بالرفق مع اليتيم، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أردت أن يلين قلبك، إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. هما الاثنين دول اللي النبي اللي ربنا حذر منهم، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، اليتيم والمسكين. إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. حسيت بقسوة في قلبك، تعبت، الدنيا ضغط عليك، الفتن زادت، الكلية زهقتك، الناس وحشين، زي ما تسمع الكلام ده كتير، عاوز قلبك يطيب ويلين ويطهر، روح ملجأ من ملجأ الأيتام، روح دار لتربية الأيتام، روح وخد عند الأطفال 100 طفل، هات لك 4 علب بسكوت ب10 جنيه، 4 علب بسكوت ب10 جنيه، ما هي صعبة والله يا أخي، والله ما صعبة، 4 علب بسكوت جملة فيها حوالي 100 بسكوتاية، وروح عند دار الأيتام ودي لكل طفل بسكوتايا وامسح على رأسه وستجد الفرق. مش بقولك جرب، لا، إنما يقينا سيلين قلبك وتحس، وستحس بنعمة ربك عليك. عاوز قلبك يلين، اعمل عزومة في بيتك، عزومة بس مش تعزم بقى الوجهاء والكبراء وال... لا، هات المساكين، جارك الغلبان ده هو اللي عنده 4 عيال، قوله تعالى وتعالك هتشرفنا في البيت، يجي عندك في بيتك وتأكله بنفسك وتكرمه بنفسك، فقد أكرم نبي الله إبراهيم ضيوفه بنفسه، وهو نبي، هو خليل الرحمن، قالوا الضيوف 3 أم جاب عجل اشتله لهم قدامه، عجل شاله قدامه، مش قال لهم تفضلوا كلهم، لا، العجل زقه قدامه، أكرمهم بنفسه وهو نبي، ما قالش لابن إسماعيل اجري يا ابن هات حاجة ساعة، هو بنفسه جري جاب عجل. تطعم انت المسكين يلين الله قلبك ويشرح الله صدرك ويفتح الله عليك مغاليق قلبك. إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. بل إن الذي يطعم المسكين، إن الذي يطعم المسكين ويسعى في النهار لأجل أن يأتي بالمال ليطعم المسكين ويطعم اليتيم، فإن له بشارة من النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم حين قال كما في الصحيح: الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. سبحان الله، شوف المجاهد فضله قد إيه، ده واحد راح يشتغل عشان عاوز ينفق على يتيم سواء له أو لغيره، سواء له أو لغيره، الساعي على أرملة ومسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال ده روح حديث قال كده وأحسبه قال كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر كأن واحد صائم طول النهار قائم طول الليل لأنه أطعم المسكين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي لا يخفى عليكم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة والوسطى وفرق بينهما. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من يدع اليتيم أو يظلم اليتيم أو يأخذ مال اليتيم بأنه قد ارتكب ذنبا عظيما ربما بل هو يزيد على ذنب الزنا. الزنا كبيرة صح؟ طب في أكبر من الكبيرة؟ في ذنب أكبر من الكبائر؟ أي نعم، إذا كان من كبائر الذنوب التي هي من الموبقات اللي هي أشد وأكبر أنواع الكبائر سبعة، مش منهم الزنا إنما منهم أكل مال اليتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات ومنهم أكل مال اليتيم. فتوعد الله جل وعلا من يأكل مال اليتيم بهذه الآية، اسمعها بقلبك لترتدع ولتخوف بها غيرك. قال الله جل وعلا في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من يأكل مال اليتيم ظلما يأكل النار والجزاء من جنس العمل، ويصلى فوق ذلك السعير جزاء وفاقا من الله جل وعلا. فهذا الذي يدعو اليتيم الله جل وعلا حذره، وحذرك الله جل وعلا أن تقرب من مال اليتيم إلا بالمعروف، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إصلاح لهم خير. من كثرة تخويف الله جل وعلا وتخويف النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يعيشون مع الأيتام، خاف هؤلاء من أن يأكلوا مال اليتيم دون قصد، حتى أن بعض الذي يرعى اليتيم لم يأكل معه، بيربي يتيم في بيته يأكل لوحده هو يأكل لوحده. ليه؟ خايف يقعد معاه على طبق اليتيم يمد عينه على حتة لحمة مثلا، يقوم صاحب البيت يمد ايده عليها يأكلها، ما ياخدش باله ان اليتيم عاوزها. هو اليتيم حط عينه عليها ما مدش ايده لسه، بس مد عينه عليها اشتهاها. فخاف من يرعاه ان تسبق يده يد اليتيم فيأكلها واليتيم يشتهيها، فيكون بذلك قد ظلم أو دع أو قهر اليتيم، فخاف أن يأكل معه فلم يأكل معه. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، اسمع، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، يعني شق عليك، لكن ربنا لا يشق عليك، عارف إنك مش عاوز تتعبه ولا عاوز تقهره، حتى لو أنك قهرته دون قصد فربك جل وعلا كريم يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عز حكيم. فلا بد أن تعلم وأنت تقرأ هذه الآية، فذلك الذي يدعو اليتيم أن اليتيم له عند الله جل وعلا منزلة كريمة، وأن الذي لا يدعو اليتيم وأن الذي يكرم اليتيم وأن الذي يربي اليتيم وأن الذي ينفق على اليتيم له عند الله جل وعلا منزلة عظيمة كريمة لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال. وأختم في الكلام عن فضل إكرام اليتيم بحديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هو حديث غاية في الرقة والروعة، حديث رواه أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة بإسناد الحسن والشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يقرع باب الجنة. أول واحد يفتح الباب ويتخبط على الباب ويدخل الباب مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أول من يقرع باب الجنة، أو في رواية أنا أول من يفتح له باب الجنة. الباب الجنة يتفتح، النبي يدخل أول واحد يدخل، يجي النبي يدخل يفاجأ بقى، أنا أول من يفتح له باب الجنة إلا أن امرأة تبادرني، إلا أن امرأة تبادرني فأقولها ما لك ومن أنت. امرأة تخرج من أرض المحشر جريش عاوزة تخش جنب النبي الجنة، مين دي وعملت ايه؟ هي دي مرات نبي ولا حاجة؟ زوجة نبي؟ لا. زوجة صحابي؟ لا. زوجة مين يعني؟ زوجة أبو بكر وعمر ولا زوجة ولا يا مريم ولا لا مش معروف، الحديث ما ذكرش اسمها. واحدة من عامة الناس بس عاوزة تخش مع النبي عليه الصلاة والسلام كتفا بكتف، ليه؟ هو مين ديش؟ وعملت ايه؟ أنا أول من يفتح له باب الجنة إلا أن امرأة تبادرني فأقول لها ما لك ومن أنت، فتقول أنا امرأة قعدت على يتامى، أنا امرأة قعدت على يتامى، امرأة صبرت على تربية أبنائها تربية طيبة صالحة، قعدت على هؤلاء الأيتام، تركت شهوة دنياها وتركت المال وتركت غير ذلك لأجل أن تربي أبنائها تربية طيبة، فكانت لهم بمثابة الأب والأم وبمثابة الرعاية والصيانة والحفظ والرعاية. الله جل وعلا يكرمها بتلك الكرامة محاولة الدخول مع النبي إلى الجنة صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يكرم من أكرم اليتيم. قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. من صفات هذا الذي يكذب بالدين أيضا بعد ظلمه اليتيم أنه لا يحض على طعام المسكين. سبحان الله، كلمة يحض يعني يحث، يحث. ف سبحان الله، ربنا ما قالش ولا يطعم المسكين، إنما قال إيه؟ ولا يحض، يعني عدم الحث على إطعام المسكين هذا ظلم، عدم دعوة الناس إلى الإنفاق على المساكين هذا ظلم، عدم دفع الناس إلى إكرام المساكين هذه من صفات الذي يكذب بالدين. لم يكن الله تعالى أنه لا يطعم المسكين، لا، ولا يحض على طعام المسكين. فالمسكين أيضا له في الإسلام منزلة عالية، حسن الله جل وعلا على إطعامه وعلى إكرامه في آيات كثيرة في القرآن، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالإطعام، كنك تطعم ربنا يبني لك بيوت في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشعري، وروى الترمذي من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، قيل لمن هذه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعدها الله لمن أطعم الطعام. اللي يجيب مسكين كده ولا ثلاث أربع مساكين في بيته ويأكلهم، غرف في الجنة، الغرف جدارها ذهب وفضة، بس الفضة والذهب صافية لدرجة أن ترى ما داخل غرفة وأنت خارجها، وأنت جوه تشوف اللي بره صافية. الغرف دي لمين؟ لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. والآيات في إكرام المسكين كثيرة جدا، فإذا جاءك مسكين طلب منك شيئا فتعود ألا ترده ولو بالقليل. ويخلي بالك ان المسكين اغنى من الفقير، يعني الفقير الذي لا يملك قوت يومه، انما المسكين ممكن ان يكون قد ملك قوت يومه لكنه ما زال مسكينا. موظف بيقبض له 200 جنيه وعنده 4-5 عيال وزوجة، مسكين مع انه لسه قابض 200 جنيه بس مسكين برضه. فلو أنك أكرمت ذلك أكرمك الله جل وعلا، لو أنك دللت الناس على هذا الرجل هذا من الإيمان، لو أنك حضضت الناس وحسست الناس وبينت للناس طريق هذا المسكين أكرمك الله جل وعلا، فما بالك إذا كان فقيرا. وهذا يستحق الزكاة، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمسكين أغنى من الفقير. فالفقير أول مصرف من مصارف الزكاة له إذ أنه أقل هؤلاء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر آيات ثمن مصارف. قال الله جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم ذكر الله جل وعلا أيضا صفات تكون هي أيضا صفات المكذبين بالدين، لكنها في لفتة أخرى زود الله جل وعلا لنا العذاب عليهم، أو بيّن الله جل وعلا لنا زيادة العذاب عليهم. يعني لم يقل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وهم الذين يسهون في صلاتهم ويراؤون، إنما قال يعني تقول وقفت السورة ثم بدأت فويل للمصلين. ولله المثل الأعلى، أقول لك واحد مثلا، أنت عقوبتك سنة سجن، وأنت عقوبتك سنتين، لا أنت ما أنت تأبيدة، يبقى وجهت الكلام من كلام الاثنين عذابهم خفيف شوية إلى واحد عذابه أشد، فويل. والويل كما قلت لكم في اللقاء الماضي أو اللي قبله، الويل إما أن يكون واد في جهنم أو معناه عذاب شديد، أو أنها كلمة تقال عند التقبيح أو التشديد أو التعجب. قال تعالى فويل للمصلين. لو وقفت هنا هو دي آية رأس آية صح طاف، بس لابد أن تعلم أن هذه الآية متصلة بالآية التي بعدها، ما ينفعش تفهم أنت فويل المصلين وخلاص. زي ما الرجل يقول دع المساجد للعباد تسكنها، واحد من الفسقة قال دع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا إلى خانة الخمار يسقينا، دع المساجد للعباد تسكنها وسر بنا إلى خانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ربك ويل للمصلين. ربنا ما قالش ويل للأولى سكروا، إنما قال ده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ويقف. ما ينفعش. يبقى حتى دي قاعدة أصولية عند الأصوليين، إذا أردت أن تخرج بحكم خالص فلتجمع الأدلة من الآيات من القرآن والسنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تجمع الآيات والحديث حتى تخرج بحكم مفصل. وهذه قاعدة من القواعد الأصولية، قبل أن تخرج بحكم على الناس لابد أن تفهم الآيات والأحاديث وتفهم قبل ذلك مقاصد الشريعة جملة لتخرج بعد ذلك بالحكم. يعني زي الخوارج مثلا، مسألة كثيرة جدا، خوارج خدوا مثلا قول النبي عليه السلام لا يدخل الجنة نمام، خوارج لا يدخل الجنة نمام، يبقى واحد لم في واحد انت في النار خلاص بين برة. لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. واحد كده لبس بنطلون جديد مش مبسوط بيه، حس يعني بالكبر ذرة، خلاص حرم على الجنة. الخوارج هادوا كده، لا ما ينفعش. طب فين الآيات والأحاديث الثانية التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها مثلا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الإيمان ما يزن شعيرة، ثم يخرج من الإيمان من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة. أين قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر؟ أين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فأخذوا هذه ونسوا هذا. إنما إذا أردت أن تخرج بحكم لازم تجمع الاثنين. وكذلك ممكن المرجئة بقى عكس الخوارج، يقول لك إن الله لا يظلم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، خلاص بقى إذني اقتل اسرق، خلاص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، زي ما قال بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. ربك كريم وغفور ورحيم، خلاص أكثر من الخطايا زي ما أنت عاوز، ما ينفعش. ف فإذا أردت أن تخرج بحكم فهناك رجاء وهناك خوف، ولا بد أن تطير إلى الجنة بهذين الجناحين، الرجاء مع الخوف. يبقى لا خوارج ولا مرجئة، إنما أهل السنة قصدوا، يعني اقتصدوا، يعني مشوا في القصد في الطريق المتوسط، ففهموا هذه الآيات وفهموا هذه الآيات وجمعوا، فقالوا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو لا يدخل الجنة نمام، أو لا يدخل الجنة غتات. قالوا الجنة درجات والجنة مراحل، فمعنى هذا لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، إذ أن كل موحد مقره في الجنة. وكذلك ردوا على المرجئة اللي بيقولوا إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال لهم لا، ما في حالات تخوف، حديث أتدرون من المفلس، حديث يخوف، عارفين حديث، يعني ده رجل خلاص خد كتابه بيمينه وحسناته رجعت في الميزان على سيئاته، وعد على الصراط فوق النار وخلاص هيخش الجنة بقى، خلاص عد على النار وعد على الصراط هيخش الجنة، يفاجأ في قنطرة، قنطرة لسه، حديث صحيح البخاري، يقول لك استنى، انت في واحد مؤمن وانت مؤمن، كنت شتمته كنت اختبته، خد منه، ممكن ياخد منه حتى يفنى ما معه، ثم يؤخذ من سيئات هؤلاء فيوضع عليه، يرجع تاني يترمى في النار بعد ما عدى من الصراط، بعد ما عدى من الصراط وبص للنار وقال تبارك الذي نجاني منك، بعد كده على القنطرة يترمى تاني في النار. فلازم تعيش بين الخوف والرجاء، فإن زاد الرجاء في قلبك تذكر الخوف، تذكر النار، وإن زاد الخوف في قلبك تذكر الجنة وتذكر الرحمة والمغفرة. فلا بد أن تعيش وأن تسير إلى الله جل وعلا في هذا الطريق بين الخوف والرجاء. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. مش أي مصلين، عشان تجمع بقى، هم إيه الذين هم عن، الحرف ده هو عن، يريح قلبك يطمنك. تخيل لو أن ربنا قال أو قيل يعني في غير القرآن فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، كنا كلنا روحنا في داهية، كلنا لنا الويل. هو مين اللي ما بيستش في صلاته؟ مين اللي ما بيستش في صلاته؟ والله يا أخوانا كنت واقف مرة وقفت على قول لمعاذ بن جبل، وقف له شعر رأسي، يقول معاذ وهو يموت وتبكي زوجته عليه، قال ما يبكيك؟ فوالله إن في لثلاث صفات ما تركتها منذ أسلمت، في ثلاث حاجات فيها ما سبتهاش من يوم أسلم، منها يقول ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثتني نفسي فيها بشيء. بقول ما في الصلاة صليتها وفكرت في حاجه غير الصلاه وانا في الصلاه، ما فيش صلاه صليتها من يوم ما اسلمت وسهيت وسرحت وغفلت وفكرت في العيال او في المال او في الارض او في التجاره او فلوس او في الحرب او في اي حاجه، لا ما فيش ولا صلاه. فوقفت قلت طيب تقدر انت تقول ان في صلاه، صلاه بس صليتها لم تحدثك نفسك فيها بشيء منذ عقلت، تعرف تجيب صلاة ولو صلاة واحدة؟ هتجي الصلاة دي لا ده انت فكرت في المكت اللي قدامك في خط طالع ونازل، ممكن تجتهد تصلي، تقف تحرص انك ما تحدثش انت تجيب شيء، ايش نقول لك؟ شوف الخط ده، شوف هيخلص فين، تفضل ماشي ورا الخط، تخلص الصلاة والخط مخلص، راحت عليك الصلاة، راحت عليك الصلاة، تشتر واقف متربص بك خنزب، واقف خصيت لك استناك على باب المسجد، سلم عليك فضل انا معك واقف معك، فتعرف تقول صلاة لم تحدثك نفسك فيها بشيء. فللأسف نحن مقصرون، ولكن الحمد لله ان الله لم يقل فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. فلقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبوب الفقهاء بابا سموه باب السهو في الصلاة. سهى النبي عليه الصلاة فصلى أحد صلاتي العشاء، العشاءين اللي هي الظهر العصر، العشاءين اللي الظهر العصر، صلى النبي أحد هذين الصلاتين الظهر العصر، اختلف الروايات، صلاها النبي عليه الصلاة ركعتين، فقال له رجل يسمى أو يلقب بذو اليدين في يديه قصر قال يا رسول الله أكثرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما كثرت الصلاة ولا نسيت؟ قال بل نسيت يا رسول الله. أكيد أنت قلت ما كثرت شيء بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أكما يكون ذو اليدين؟ كلامه صح؟ قال أبو بكر نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليستأتب ما نسيه في الصلاة، وصلى النبي ركعتين ثم سجد للسهو، فنسى النبي نسي النبي صلى الله عليه وسلم وسهى. وهذه من حكمة الله جل وعلا، إذ أنه يقول وما كان ربك نسيا. لو أنت ما بتنساش اللسان ده نعمة، لو أنت ما بتنساش تموت، ما تنساش الحركات والسكنات والكلمات نعمة نعمة طبعا منك بتنسى. قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فمن لطف الله جل وعلا بنا ألم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. فالسهو في الصلاة لا يستطيع أحد أن يحافظ عليه طوال عمره، لذلك فربما يأخذ الإنسان من صلاته أو من أجل صلاته، لا يأخذ من أجل صلاته إلا ما عقل منها، فيأخذ من صلاته من الأجر نصفها أو ربعها أو خمسها أو سدسها إلى أن قال النبي أو عشرها. فلو سهيت في صلاتك لا تأخذ منها إلا ما عقلت، إلا ما عقلت أو فهمت تأخذ من الأجر. فربما ينفلت أناس من الصلاة، تلف الصلاة في خرقة بالية وترمى في وجوههم وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فنحن لسنا مأمورين أن نؤدي الصلاة، لسنا مأمورين أن نؤدي الصلاة، إنما نحن مأمورون أن نقيم الصلاة. وشتان بين أداء الصلاة وإقام الصلاة. فهل تستطيع أن تأتي لي بآية في القرآن قال الله جل وعلا فيها أدي الصلاة؟ الآيات كلها في القرآن أقاموا الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وأدوا الزكاة، كلها وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، اتل ما يوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة، كلها إقامة. فأنت مسؤول أن تقيمها، ركوعها وسجودها وخشوعها، وقبل ذلك وضوءها، وبعد ذلك تستغفر الله على تقصيرك منها. فأول ما تقوله بعد السلام من صلاة تقول إيه؟ استغفر الله، كما كان النبي يصنع قبل ما النبي يلتفت للصحابة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يستغفر الله ثلاثا. ليه؟ ربما يكون قد غفل أو قصر أو سهى في الصلاة، فلعل هذا الاستغفار أن يكفر الله جل وعلا به ما فعله في الصلاة. بل هناك سنن قبلية وسنن بعدية، وهناك نوافل الله جل وعلا يكمل بها سهو صلاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول حديث صحيح، إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن فلحت أو صلح فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإلا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من تطوع فتكمل بها صلاته أو فتكمل بها صلاته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتطوع يكمل السهو في الصلاة وغير ذلك. لكن العقوبة التي ستحل، الويل الذي سينزل، العذاب الذي سيعذبه الله جل وعلا للمصلين الذين يسهون عن صلاتهم، سبحان الله، برضو في لفتة. ده ربنا ما قالش فويل الذين يتركون الصلاة، إنما قال فويل ليه؟ للمصلين الذين عن صلاتهم سهون، يعني هم بيصلوا بس بعض الصلاة بيسيبوها. أما اللي سيب الصلاة خالص ده يبقى عذابه إيه؟ هذا يقتل على خلاف بين أهل العلم. منهم من قال كافر ويقتل كفرا، ومنهم من قال فاسق ويقتل حدا بعد التغريب أو التعزير، إنما الفريقين قالوا يقتل. فما بالك لمن يترك الصلاة كلية؟ إنما هذا الذي يترك بعض الصلوات، كما قال عبد الله بن عباس في تفسير قول الله تعالى في سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس: أولئك الذين لم يتركوا الصلاة بالكلية إنما تأخروا الصلاة عن أوقاتها. أخر الصلاة بس، أخر الظهر لغاية لما جاء العصر صلت مع بعض، أو أخر عصر لما المغرب صلت مع بعض، وهكذا. هؤلاء لهم غي في جهنم، واد في جهنم كالويل في جهنم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كلام في الصلاة طويل، والله جل وعلا أمرنا أن ألا نسهو عن الصلاة مع الجماعة. فالله تعالى يقول: واركعوا مع الراكعين. من صفات هؤلاء الذين يصلون لكنهم يكسلون عن بعض الصلاة أو يتركون بعض الصلاة وهم المنافقون، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هي نفس الصفات. وويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. هؤلاء هم المنافقون. والمنافق هو الذي يتخلف عن صلاة الجماعة، كما قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا، هذا صحيح البخاري، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافقا معلوم النفاق. يعني منافق كلنا عارفينه، منافق اللي بيتخلف عن صلاة الجماعة. وقد كان النبي عليه السلام يتفقد الصحابة في صلاة الفجر، يقول النبي عليه السلام: أشاهد فلان؟ أحاضر فلان؟ فين الحاج إبراهيم؟ فين الحاج محمود؟ فين ده؟ هو في البيت، روح هاتوه. بعد ما الصلاة قام يقف النبي ما يصليش، روح هاتوه تعالى. فيذهب رجلين أو ثلاثة إلى الرجل النائم يوقظوه، فيأتي الرجل يتهادى بين الرجلين ليقام في الصف. ده ممكن يكون يعني يقول لك: أنا مش قادر أقوم. يقوموه ياخدوه يسندوه لغاية ما في الصف، لأنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق. ولا يخفى عليكم، حين أتى الأعمى قيل أن عبد الله بن مكتوم أتى للنبي عليه السلام فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني، وإن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فأذن لي أن أصلي الفجر في بيتي. شوف الأربع حاجات دول، مش عذر واحد. قال له: إني إيه؟ أعمى، أدوي عذر. اثنين: ليس لي قائد يقودني. ثلاثة: المدينة كثيرة السباع والهوام. أربعة: يستأذن في صلاة الفجر فقط، مش كل الصلوات. أذن النبي له ثم ولى، هو اللي استعمل البصر. قال: ردوه تعالى. أتسمع الأذان؟ تسمع الله أكبر، حي على الصلاة، حي فلاح؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك عذر، لب النداء. وفي سنن أبي داود بإسناد الصحابة الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة قال: من سمع الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي ضبط: إلا من عذر. وفي رواية ثانية فسر النبي العذر قال: خوف أو مرض أو مطر. خوف أو مرض أو مطر. من سمع الأذان فلم يأتي فلا صلاة له. فوين المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون؟ يعني ربما يكون لهذا الرجل نصيب من هذه الآية، اللي بيرجع الساعة 2 من شغله تعبان، يقول لها: حضري الأكل. قبل ما يوصل بالتليفون: جهزي الأكل، تحط الأكل، يأكل، بقيت 2:30 يروح ينام. يوم الساعة 5 ولا الساعة 6 ضيع العصر والمغرب، ده تعبان. لم يخلق الله للعمل، إنما خلقها للعبادة. فإن أخف العبادة لتسيرها مع العمل فبها ونعمة، وإلا فاترك العمل. لا أقول أترك الصلاة أبدا، إنما أقول أترك العمل. فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ربنا نزل الفلوس عشان تقيم الصلاة، لو شغلتك ما تنفعش ارميها ورا ظهرك الدنيا كلها. كما قال النبي عليه الصلاة في الحديث القدسي أيضا: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فالله جل وعلا يحذر الذين يسهون عن الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من صفات هؤلاء المنافقين الذين يسهون عن الصلاة أنهم يراؤون ويمنعون الماعون. يراؤون إيه؟ ده بيصلوا بيصلوا بعض الصلوات بس بيصلوا ايه؟ عشان الناس تشوفهم. يقف كده يدخل المسجد يصلي، يجي واحد يخش معاه في الجماعة هو هيصلي السنة في دقيقة ونص، يدخل معاه واحد يخليه إمام ويصلي وراء المغرب ولا العشاء يصلي الدقيقة ونص دي 12 دقايق. ليه؟ ده رياء. يبقى أنت سويت لي عشان هيصلي جنبك؟ هو كده النبي عشان يقول صلوا على النبي. حديث في مسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد الحسن والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم وهو أخوف عندي من المسيح الدجال. يعني النبي عصم خايف على الأمة أكثر من المسيح الدجال من هذا الشأن. إن أخوف ما أخاف عليكم وهو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال الشرك الخفي. قيل: وما الشرك الخفي؟ قال: الرياء. إيه هو الرياء؟ قال: أن يقوم الرجل فيحسن كلام النبي عزيزه الكلام ده حديث النبي، أن يقوم الرجل فيزين صلاته ويحسنها لما يرى من نظر رجل إليه. واحد بصره زين في الصلاة وحسنها وطولها وجملها، هذا هو الرياء الشرك الخفي الذي خافه النبي على الأمة أكثر من المسيح الدجال. فالمرائي عقوبته شديدة جدا. يكفيك أن تعلم، وإن كان موضوع الرياء طويل، موضوع الرياء طويل، لكن بإيجاز، إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة المراؤون. رجل قارئ القرآن، رجل شهيد، رجل تعلم العلم، رجل منفق متصدق، لكنه فعل ليقال قارئ، ليقال عالم، ليقال جريء، ليقال جواد، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما صح عنه في صحيح الجامع: أكثر منافقي أمتي قراؤها. يقف يصلي بنا ويحسن صلاته ويزينها ليه؟ مع أنه قارئ القرآن، قارئ القرآن، قراؤها يعني لهم قارئ القرآن، حفظ القرآن، وهو أكثر منافقين، أكثر منافقي أمتي قراؤها. ويستعتبر مرائي إلا لله. يا رب احفظنا من الرياء وارزقنا الإخلاص وأحينا وأمتنا على الإخلاص يا رب العالمين، وباعد بيننا وبين الرياء كما بعدت بين المشرق والمغرب. فالرياء أول من تسعر به النار، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، حديث الأول اللي هو أول الناس يقضى عليهم القيامة ثلاثة، حديث صحيح مسلم من حديث أبو هريرة: أغشي على أبي هريرة ثلاث مرات لما أراد أن يقوله. وفي رواية أحمد وسنة الترمذي: لما سمعه معاوية بن سفيان أغشي عليه لما سمعه، ثم لما أفاق قال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، ليس لهم إلا النار. ليه؟ عمل يريد رؤية الناس. المرائي ده بالضبط، المرائي بالضبط زي رجل راح يشتري حاجة من السوق وملا جيبه طوب، مالا جيبه ورق طوب، كل اللي ماشي شايفه ده الراجل ده جيبه مليان هيشتري ما عاوزه، يروح يشتري في الحقيقة لا يجد معه شيء. هو ده المرائي، هو ده المرائي، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هو فكر أنه معاه عمل، يقوم القيامة العمل يطير فين؟ ده كان مرائي، فعله ليرى الناس، مرائي ضاع العمل. قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سمع بعض الصنف هذه الايه فقال: ويل لاهل الرياء، ويل لاهل الرياء. يفاجأ يوم القيامه بانقلاب الموازين، اعمال كالجبال يجعلها الله هباء منثورا، لانهم راؤوا، راؤوا الناس. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الرياء العمل لرؤية الناس. يقول النبي عليه الصلاة في الصحيحين من حديث جندب: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وقال النبي عليه الصلاة في مسند أحمد بإسناد الصحيح الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذا جاز الله الناس بأعمالهم يوم القيامة قال الله جل وعلا للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فقولوا هل لنا عندكم من جزاء، فيضيع العمل فيضيع العمل. لو واحد دخل يصلي يصلي ليه؟ لله، بس برضه عشان الناس تعرف ان هو ما هيقوله ما بيصليش، لا لازم يشوفوه عشان يعرف ان هو بيصلوا. هو دخل يصلي لله بس لله، هو ايه تاني؟ يروح العمل يضيع العمل، كما في صحيح مسلم حديث قدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشرك. ده هو بيبني مسجد، بيبني مسجد لله عشان تصلي فيه، وبرضه عشان الناس بتقولش عليه بخيل يروح المسجد كله. ليه؟ عمل الله وغيره، والله غني عن الشركاء. الله جل وعلا لا يريد من العمل إلا ما كان خالصا له وحده، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فويل ثم ويل ثم ويل لأهل الرياء. يذكر أن رجل عابد، أن رجلا عابدا خرج يوما للصلاة في المسجد فوجد شجرة يعكف الناس عليها ويعبدونها من دون الله، فقال والله لأقطعنها حتى أفرغ الناس لعبادة الله. هو خرج يقطع ايه؟ ابتغاء مرض الله. فخرج فقابله الشيطان في صورة بشر وقال دعها ولك مني كل يوم دينارين من ذهب. بلاش تقطعها ولا كل يوم اديك دينارين ذهب. قال له خلاص، لم يقطعها ورجع الى بيته. كل يوم الشيطان يجيب له دينارين ذهب ويسيبهم له. الناس بتكفر بالله عندها، تشرك مع الله هناك، كل يوم دينارين من ذهب ويسيبهم. في يوم من الايام الشيطان مرش يديله بقى، قطع عنه دينارين، فقام جري يروح يقطعها. فحاول ان يوقفه الشيطان، اول مره يقابله الشيطان يوقفه صرع العابد الشيطان، راح لله فصرع العبد الشيطان. ثاني مرة وقفه الشيطان صرعه الشيطان، ما ادونيش دينارين والشيطان صرعه. قال له ولما؟ قال لأنك أول مرة خرجت تريد قطعها لله، أما في هذه المرة فتريد قطعها للدينارين مش لله. لما قطعتها عنك عاوز شيء دينارين، فلم يستطع أن يسرع الشيطان. فالرياء، الرياء حسرة المرائين يوم القيامة على ضياع الأعمال، على ضياع الأعمال. فإياك إياك والرياء، إياك إياك والرياء أيها الأخ الحبيب. فإن عقوبة المرائي شديدة عند الله جل وعلا إضافة للحسرة والندامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أسامة يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أما أو تخرج تحترق، فيدور أي في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فويل ثم ويل ثم ويل لأهل الرياء. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون، الماعون قيل إنه هو كل ما يعطى للناس، كل ما يمنح للناس، اللي هي العارية المستردة، يعني مخرطة الملوخية، الفاس بتاعي ده اسمه الماعون، اللي هو واحد بيستلفه جاري بدهوله ده الماعون، شوية ملح، بصلاية ده اسمه الماعون، حاجة البسيطة اللي بيستلف، عود كبريت، ولاعة، هذا اسمه الماعون. فالذي يمنع الماعون توعده الله جل وعلا بالعذاب الشديد. وقيل إن الماعون هو الزكاة، وقيل هو كل خير. فالعارية المستردة يستحب أن تعطيها لأخيك، وإلا فمن صفات المنافقين أنهم يمنعون الماعون. بس خلي بالك شريطة، يعني الماعون مستحب، شريطة أن يكون الماعون أصلا حلالا، يعني ما ينفعش سلفني الأرج بتاعك، لا ما ينفعش، يعني انت ما بتصدقش على الناس ليه بالسجاير؟ مش عيب تولع لوحدك؟ اللي يشرب لوحده يموت في داهيه، زي ما كان بيوت الكرويين فلاحين، تروح بيت الرجل في القريه تلاقي عنده جوزه وجوزها عينها كده معلقه، جوزه اللي بتاعت المعسل، بس هو راجل معسل. فتقول له يا محج انت، طب انت عندك جوزه، طب التانيه دي ليه؟ يقول لك واحده لاهل البيت والتانيه شحته، دي عاملها صدقات كده، يعني لما جاري يتزنق ولا ما عندوش حاجه تسلفها له. لا، دي ما تنفعش، يعني لابد ان يشترط ان تكون العاريه مستردة حلال، شيء حلال. مش شلفني التلفزيون اتفرج على الفيلم، او انت عندك فيديو انا جايب شريط كده اتفرج بس عليه، ما ينفعش، حرام. ولو واحد سلفك شرايط اغاني ترجع له ولا ما ترجعلوش؟ عاريه لازم ترجعها له، بس عليها قران، ما ترجعلوش اغاني، ما ينفعش، ما ينفعش ترجع الاغاني. قول له شريطك ايه وفوقها بوسه، اتفضل جزاك الله خيرا. في ناس تدخل الجنه بالسلاسل، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن من الناس أناسا يقادون إلى الجنة بالسلاسل، خذوا الجنة حتف، ارميه في الجنة حتف، دخلوا الجنة إن شاء الله بالسلاسل. لكن كما حقق علماؤنا أنه لا يجوز أن ترد إليه أدوات اللهو أو الطرب، إنما لابد أن تكسرها أو إن شئت تعوضه عنها. واحد إداك مثلا فيلم فيديو ولا اسطوانة فيها مش عارف إيه، حرام، يتنسخ له عنها حاجة، تدي له واحدة فاضية، قل له معلش اتكسرت مني، امسكها كسرها وقل له معلش اتكسرت مني، ما ينفعش اتكسرت منك، صح؟ اكسرها وقل له معلش اتكسرت منيش، كنت ماسكها كده لقيتها اتكسرت منيش، معلش. فخد تمنها اهو، يقول لك لا والله، طب خد مكانه الشريط القرآن ده اهو، الشريط الدرس اهو، يمكن يسمع الشريط يقول له طب خد اكسر لي دول غصب عنك كمان. فمن صفات هؤلاء الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، كنت عاوز اكمل صوت الكوثر الذي، لاني كنت نفسي اخلص جزء عام قبل الحج، فاسال الله ان يعيننا اياكم على ذلك، فاكتفي بهذا القدر في هذه الليله حتى لا اشق على اخواني، واسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يفهمنا ديننا، وان يعلمنا قراننا، وان يحيينا اياكم على الاخلاص، وان يمهلنا عليه، وان يرحم اباءنا وامهاتنا وموتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا المتقين اماما. اللهم احسن ختامنا بالشهاده في سبيلك، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك، في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بعد طب الاخ بيسال يقول سريعا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يقول قاتل ابو بكر مانع الزكاه والصلاه مقدمه على الزكاه في اركان الاسلام، فهل من لفته بسيطه لحكام المسلمين؟ اقول لحكام المسلمين اتقوا الله جل وعلا، وحكموا كتاب الله جل وعلا وسنه النبي عليه السلام، وعزروا المتكاسرين عن الصلاه، واقتلوا الذين يستحلون ترك الصلاه، وحاربوا الذين يمنعون الزكاة، فالله جل وعلا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. أسأل الله تعالى أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يصلح من ولاه علينا، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، الحمد لله رب العالمين.